بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لازلنا نتحدث في آية النبأ، وهي قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية المباركة كما بينا تستدل بها على حجية خبر الواحد بمفهوم الشر، والمصنف قال قبل بيان دلالة هذه الآية على حجية خبر الواحد: لا بد أن نستوضح الكلمات المهمة الواردة في هذه الآية المباركة. وكانت الكلمة الأولى هي عبارة عن لفظ التبين، واتضح أن التبين في هذه الآية المباركة المراد منها التصدي للعلم بالشيء، البحث مثلا لأجل تحصيل العلم بالشيء. تبين الشيء يعني تصدى للعلم به فعلم به، هذا هو المقصود. ماذا؟ هذا هو المقصود من التبين. ثم بعد ذلك ينتقل إلى اللفظ اللاحق، وهو قوله تعالى: أن تصيبوا قوما بجهالة. هنا يشير المصنف إلى أن كثير من التفاسير ذكروا وتابعهم على ذلك أيضا بعض الأصوليين أن هذه الجملة جملة تعليلية جاءت لأجل التعليل، يعني يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لماذا تبينوا؟ لئلا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني هذه أن تصيبوا، يعني ماذا؟ لئلا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني هذه علة. ما هي علة وجوب التبين؟ ما هي علة وجوب تبين نبأ الفاسق؟ حتى ولكي ولئلا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وحيث أنهم اعتبروا أن هذه الجملة جملة تعليلية، ذكروا بأنه لا بد أن يكون المفعول به هنا في هذه الجملة هو ماذا؟ هو مفعول به مقدر، مفعول به مقدر. يعني هكذا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا صدقه من كذبه. المفعول: فتبينوا صدقه. لئلا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لأنه نحن بينا أن التبين هنا بمعنى التصدي للعلم بالشيء، وقلنا بأن التصدي للعلم بالشيء هنا يكون الفعل ماذا؟ متعديا، يأخذ ماذا؟ فاعل ومفعول به. وهنا إذا كان قوله تعالى أن تصيبوا قوما هذه جملة تعليلية، إذن لابد من تقدير المفعول به، وحينئذ المفعول به تقديره ماذا؟ صدق. يعني ماذا؟ صدق هذا الفاسق: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا صدقه. الصدق مقدر وهو المفعول به، وتلك الجملة جملة تعليلية. إن قلت بأنه هذه أن تصيبوا قوما، هذه لا تفيد التعليل، لا تفيد التعليل. أن ليست تعليلية، مفروض التعليلية لئلا مثلا، أو خشية، أو إلى آخره كما يذكر المصنف. يقولون أيضا لا مشكلة في ذلك، نقدر كلمة تعليلية. أيضا هنا ماذا نقدر؟ أنه أن تصيبوا يعني لئلا تصيبوا، فنقدر هنا وجود ماذا؟ وجود كلمة تفيد التعليل، فنقدر كلمة لإفادة التعليل كما نقدر المفعول به. يعني ماذا في هذه الآية؟ هناك تقديران: تقدير للمفعول به، وتقدير ماذا؟ وتقدير لكلمة تفيد التعليل. وإن كنا نسلم بأن الجملة بهذا الشكل لا تفيد التعليل، لكننا نقدر كلمة في الآية فتكون الآية حينئذ دالة على التعليم. هذا ما هو المعروف في كتب التفاسير، وأيضا ماذا حتى في كثير من الكتب الأصولية. ولكن المصنف يقول عند التدبر في هذه الآية الأمر ليس كذلك، وإنما يقول هذه أن تصيب قوما بجهالة هي هذه كلها مفعول به للتبيّن، فلا نحتاج أن نقدر المفعول به، ولا نحتاج لحمل هذه أن تصيب قوما على كونها تعليلية حتى نحتاج إلى تقدير كلمة تفيد التعليل. كلا التقديرين لا نحتاج إليه، لأن التقدير أولا خلاف الأصل، الأصل هو عدم التقدير، وهذا التقدير فيه نوع من التكلف في الآية المباركة ولا داعي له. وعند التدبر في هذه الآية نستكشف أن هذه الجملة أن تصيب قوما هذه ماذا؟ هذه هي كلها تشكل ماذا؟ المفعول به. إذن المفعول به هو أن تصيبوا قوما، يعني مثل هكذا تقول احذروا أن تصيبوا قوما، لاحظوا احذروا أن تصيبوا قوما، إذا قلنا بهذه الكلمة احذروا أن تصيبوا قوما بجهالة، ما هو إعرابها؟ احذر فعل أمر، والواو واو الجماعة هذا واو الفاعل، احذروا أن تصيبوا قوما بجهالة، هذه كلها الجملة ماذا؟ في محل نصب مفعول به، فهنا تكون أن تصيبوا مفعول به، واضح؟ هذه الجملة كلها مفعول به. كذلك ماذا؟ ارفع احذروا، خلي تبينوا، هو تبينوا لأجل الحذر، تبينوا، تأنوا مثلا، وغيرها من ماذا؟ من الأفعال التي تؤدي ما تثبتوا، تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني ماذا؟ يعني أن تصيب تكون هي المفعول به. فإذا هذه الجملة كلها في محل نصب مفعول به ماذا؟ لوجوب للتبين الواجب بالتبين. إذا ردنا نعرب الجملة هكذا، تبين يعني أنت تبين، هذا الفعل فعل فعل أمر، والواو واو الجماعة في تبين هو الفاعل، أن تصيب قوما بجهالة كلها في محل نصب مفعول به. ما هو المفعول به؟ أن تصيبوا قوما بجهالة، مثل احذروا أن تصيبوا قوما بجهالة. هذا ماذا يقول المصنف؟ هذا هو الظاهر من الآية المباركة، هذا هو الظاهر من الآية المباركة. ثم يقول المصنف هذه كلها، لاحظوا يا إخوان، إذا جاءكم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، هذه كلها تريد أن تقول بأن خبر الفاسق ليس بحجة ولا يمكن الاعتماد عليه، يعني هذه الجملة جاءت للكناية على ماذا؟ عدم حجية خبر الفاسق، وأنه ليس بحجة، وإلا لو كان حجة لما لزم وجوب الحذر والندم أن تصيبوا قوما بجهالة. الجهالة في هذه الآية أن تصيبوا قوما بجهالة، لماذا تصيبوا قوما بجهالة؟ لأنه هذا ليس بحجة، وإلا لو كان حجة ومعتبر لما عبرت الآية بهذا التعبير. مضافا إلى مسألة الندم، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، لماذا يندم من يتابع خبر الفاسق؟ هذا كناية على أن ماذا؟ على أن خبر الفاسق ليس بحجة ولا يمكن الاعتماد عليه، ويوجب الندم عندما يقول إذا أخذت بهذا الخبر فإنك سوف تندم، دليل على أن هذا الخبر ليس بحجة. إذا أخذت بخبر الفاسق فسوف تندم، يعني خبر الفاسق ليس بحجة. حصيلة هذه النقطة أن قوله تعالى أن تصيبوا قوما هي مفعول به وليست جملة تعليلية. انطبق العبارة. المفردة الثانية في الآية المباركة هي قوله تعالى أن تصيبوا قوما بجهالة. يظهر من كثير من التفاسير أن هذا المقطع من الآية المباركة كلام مستأنف جديد تعليلي، بيان السبب بيان العلة، كلام جديد، جملة جديدة، يعني جملة العلة وجملة التعليل، وليست تابعة للفعل على أنها مفعول به، ليست كذلك. كلام مستأنف جاء لتعليل وجوب التبين، لماذا التبين واجب؟ تبينوا صيغة أمر تفيد الوجوب، وجوب التبين. لماذا التبين واجب؟ حتى لا تصيبوا قوما بجهالة. وتبعهم على ذلك بعض الأصوليين الذين بحثوا عن هذه الآية هنا أيضا. ماذا هنا فيها؟ يعني في خبر الواحد، وجد خبر الواحد عندما بحثوا هذا البحث أيضا ذهبوا إلى كون هذه الجملة تعليلية وبيان علة وجوب التبين. ولأجل ذلك لاحظوا قدروا لكلمة فتبينوا مفعولا، لأن التبين هنا بمعنى التصدي للعلم بالشيء، فيكون متعديا ويحتاج إلى مفعول، والمفعول مثلا هو الصدق، أن نتبين الصدق من الكذب. فقالوا مثلا معناه فتبينوا صدق الفاسق من كذبه، تبينوا صدق الفاسق من كذبه. فصدق الفاسق هو ماذا؟ هو المفعول به، لكنه مقدر. كما قدروا أيضا لتحقيق نظم الآية وربطها حتى تكون الآية مترابطة لا بد من أداة أو كلمة تفيد التعليل، فقدروا كلمة لإفادة التعليل حتى تكون الآية مترابطة. لماذا قدروا لتحقيق نظم الآية وربطها؟ لتصلح هذه الفقرة أن تكون تعليلا للجملة السابقة فتبينوا. ماذا قدروا؟ قدروا كلمة تدل على التعليل بأن قالوا معناها هكذا: خشية أن تصيبوا قوما بجهالة، أو حذرا من أن تصيبوا قوما بجهالة، أو لئلا تصيبوا قوما بجهالة، أو حتى لا تصيبوا قوما بجهالة، إلى آخره من التقديرات المناسبة للتعليل، أو لكي. كل هذه الكلمات التي تفيد التعليل قالوا هناك كلمة مقدرة أن تقدر ما تشاء لإفادة التعليل ونحو ذلك. وهذه التقديرات كلها تكلف وتمحل. تمحل، تمحل يعني ماذا؟ يعني من يكون ماذا؟ يعني أخذ الماء المطلوب، لا يوجد هنا ماء مثلا أو فتشيء، فيحاول أن يخرج هذا الماء مثلا بتكلف من هذه الأرض، مع أنها ماذا؟ ممحلة، لا يوجد فيها شيء، الشيء الفارغ تحاول ماذا؟ أن تستخرج منه شيئا. هذا المعنى، والعبارة واضحة. وهذه التقديرات كلها تكلف وتمحل، يعني أخذ الشيء من شيء ممحل ليس فيه شيء، لا تساعد عليه قرينة ولا قاعدة عربية. ومن العجيب، ولا قاعدة عربية بل القواعد العربية على خلاف ذلك، الأصل عدم التقدير، الأصل أنه لا يوجد تقدير. ومن العجيب أن يؤخذ ذلك بنظر الاعتبار ويرسل إرسال المسلمات، فكأنه من المسلم أن هذه الجملة تعليلية ونقدر مفعول به، وجملة تعليل وكلمة تعليل رابطة بين الجملتين. والذي أرجحه أن مقتضى سياق الكلام والاتساق مع أصول القواعد العربية التي تقتضي عدم التقدير هو أن هكذا نقول: أن يكون قوله تعالى أن تصيبوا قوما مفعولا، هذا مفعول به، لأن التبين يحتاج ماذا؟ إلى مفعول به، فهذه الجملة كلها في محل نصب مفعول به، مفعولا لتبينوا، فيكون معناه فتثبتوا واحذروا إصابة قوم بجهالة. فإصابة تكون ماذا؟ هذه الإصابة تكون مفعول به، أي أن تصيبوا يعني إصابة، كلها في محل ماذا؟ نصب مفعول به. والظاهر أن قوله تعالى فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة هذه كلها كناية عن عدم حجية خبر الفاسق، وإلا لو كان خبر الفاسق حجة لما كان إصابة القوم بجهالة. يكون كناية عن لازم معناه. وما هو المعنى؟ المعنى إصابة القوم بجهالة. ماذا؟ ما هو لازمه؟ لازمه أن خبر الفاسق ليس بحجة، وإلا لو كان حجة لما كان إصابة للقوم بجهالة. يكون كناية عن لازم معناه، وهو عدم حجية خبر الفاسق، لأنه لو كان حجة يعني لو كان خبر الفاسق حجة لما دعا الشارع مثلا الله عز وجل إلى الحذر من إصابة قوم بجهالة عند العمل به. لماذا؟ إذا كان حجة فلا يكون إصابة للقوم بجهالة. فحيث أنه إصابة للقوم بجهالة، إذن معناها أن هذا أن العمل أن خبر أو نبأ الفاسق ليس بحجة. ثم من الندم، يعني ثم حذر أيضا من الندم على العمل به، يعني الله عز وجل حذر من الندم على العمل بخبر الفاسق، وليس ذلك إلا لعدم حجيته وكون خبر الفاسق ليس بحجة. هذه هي المفردة الثانية. المفردة الثالثة هي الجهالة. ما هو المراد هنا من الجهالة في هذه الآية المباركة؟ في الحقيقة المصنف يقول ذكر أهل اللغة بأن الجهالة أن تفعل فعلا بغير علم. إذا الشخص فعل فعلا بغير علم يسمى ماذا؟ يسمى جهالة. ثم بعد ذلك ماذا؟ قالوا بأنه هذه الجهالة هي إما مصدر ثاني للجهل، وإما أنها مشتقة من الجهل، إما مصدر مشتق من الجهل أو مصدر ثاني في قباله. وعلى كل حال الجهل الذي اشتقت منه الجهالة قيل بأنه هو ما يقابل العلم، الجهل يقابل العلم، وذكروا بأنه من تقابل التضاد، من تقابل التناقض. ولكن المصنف يقول الصحيح أن الجهل إذا كان من الناحية العلمية يقابل العلم فإنه من تقابل، كما معروف لديكم، من تقابل الملكة وعدمها. الجاهل هو ماذا؟ هو غير العالم إذا كانت فيه قابلية العلم. الجدار لا يقال له جاهل. واضح؟ الجهل هو عدم العلم في مورد وفي موضع ومحل قابل ماذا؟ للعلم، فهو من الملكة والعدم. ولكن المصنف يذكر هنا قضية مهمة، وهي أنه يقول قد افترض في هذا الكلام أن الجهل يقابل ماذا؟ العلم. يقول مع أنه عندما تتبعت هذه الكلمة في الاستعمالات العربية لم أجد الأمر بهذا الشكل، إنما جعل الجهل مقابل للعلم في كلمات المتأخرين من المسلمين تأثرا بالفلسفة اليونانية عندما دخلت وترجمت تلك الفلسفات، جعل في كلامهم الجهل مقابل ماذا؟ لذلك العلم، مفروض العلم اللي هو الحصولي، العلم الحصولي معرفة الشيء، هذا العلم جعل ماذا؟ مقابلا للجهل في كلمات المتأخرين من المسلمين. وإلا يقول الجهل في حقيقته هو ما يقابل الفعل، ما يقابل الفعل ماذا؟ عن تروي وعن تفكر وعن تأني. كل فعل يصدر عن تروي وعن حكمة وعن تأني هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى هذا ماذا؟ يقابل الجهل. الجهل ما هو؟ الجهل هو الفعل السفهي. كل فعل سفهي وكل فعل يصدر عن حماقة وتسرع هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى بالجهل. فالجهل ماذا يقابل؟ يقابل الحكمة، الفعل الصادر عن حكمة، لا يقابل العلم. لا يقابل العلم، الجهل يقابل الفعل الصادر عن حكمة. فالجهل هو الفعل عن سفهين. حينئذ لا يكون هناك فرق بين الجهالة وبين الجهل، يكون الجهالة والجهل بمعنى واحد، وهو صدور الفعل ماذا؟ وهو صدور الفعل عن سفهين، ماذا؟ عن غير رشدين، عن حماقة مثلا، عن تهور إلى آخره. هذا ماذا يسمى؟ يسمى جهلون. هذا جهلون يقابل ماذا؟ الفعل عن حكمة. نعم، من لوازم مسألة الجهل أن يكون ماذا؟ عدم العلم. يعني ماذا؟ لأن الفعل صادر عن عدم علم ماذا يسمى؟ يسمى بالجهل، لأنه صادر عن عدم علم. فلذلك قد يكون العلم له ماذا؟ من لوازم مسألة الجهل، ليس أجنبي عن الجهل، ولكنه ليس هو نفس حقيقة الجهل. يعني بعبارة أخرى، كأن لفظ الجهل مرتبط بالجانب العملي، هو فعل صادر ماذا عن سفه، وليس مرتبط بالقضية النظرية. نعم الجانب النظري الذي يحكي عنه مفهوم العلم هو من لوازم ماذا؟ هو من لوازم الحكمة. صحيح، الحكمة هي صدور الفعل عن علم ومعرفة، وعدم العلم ماذا؟ عدم العلم من لوازم الجهل، لأن الجهل هو صدور الفعل ماذا؟ عن عدم علم، عن عدم معرفة إلى آخره. فيوجد تلازم، لكن ليس هو نفسه، ليس الجهل ماذا؟ ليس الجهل يقابل نفس العلم، هذا ليس بصحيح، وإنما الجهل يقابل شيئا يلازم العلم، يعني يقابل الفعل عن حكمة الذي يلازم العلم، والجهل هو صدور الفعل عن عدم علم. نعم عدم العلم ملازم وليس هو نفسه.
ما فرق
شو؟
ما فرق
بين بين
الجهل اللي هو يقول عنه شيء.
لا، الجهل يقول الجهل هو الفعل، الجهل ليس العلم، الجهل هو الفعل عن حماقته. فالجهل علم أو فعل؟ الجهل فعل، الجهل فعل، يعني فعل يصدر مني، هذا يسمى الفعل جهل. أي فعل يسمى جهل؟ هو الفعل الصادر عن حماقة، عن سفه، عن عدم رشد، عن عدم علم، لكن هو ليس العلم، هو الفعل الصادر عن عدم علم. فرق كبير. يعني الجهل ليس هو عدم العلم، الجهل هو فعل صادر عن عدم علم. فرق كبير، واضح؟ يقابل الحكمة ولا يقابل العلم. الحكمة ما هي؟ هي وضع الشيء في محله، وفعل الشيء ماذا؟ عن ماذا؟ عن تروي ومعرفة وفكر. كأنه هذه من مفاهيم وألفاظ العقل العملي، وليست من مفاهيم وألفاظ العقل النظري. اللي هو علم، العلم هذا العلم الذي يحصل على حصول صورة الشيء للذهن، هذا هو العلم. الجهل ليس عدم يقول الجهل ليس هو عدم حضور صورة الشيء لدى الذهن، ليس هو هذا الجهل، الجهل هو فعل صادر عن عدم علم، فعل صادر عن سفهين. فالجهل فعل وليس علم، وليس عدم علم، الجهل ماذا؟ فعل. هناك بعض الأمور للتطبيق، مثلا لاحظوا العبارة، الجهالة اسم، إما هو اسم مأخوذ من الجهل، مثل تقول فعل وفعالة، فعل وفعالة، فتكون فعالة مشتقة مثلا من فعل، إما هكذا نقول، أو لا، هو مصدر ثان له مستقل، يعني هو مصدر ثان بالجهل، وليس ماذا؟ وليس اسم مأخوذ من الجهل. يعني إما أن نقول هو اسم مأخوذ من الجهل، وإما أن نقول هو مصدر ثان للجهل، مصدر وليس اسمان، مصدرا ثانيا. فيكون ماذا؟ يكون لدينا مصدران، المصدر الأول هو الجهل، المصدر الثاني هو الجهالة. قال عنها يعني الجهالة أهل اللغة الجهالة أن تفعل فعلا بغير علم. لاحظوا الجهالة أن تفعل فعلا بغير علم. هسه شير المصنف ليش دخل بهذا البحث اللي الآن بيناه؟ لأنه الجهالة هي أن تفعل فعل بغير علم. ما هو الجهل بحسب ما هو المعروف؟ ما هو الجهل؟ هو عدم العلم. فسوف يكون الجهل له معنى، والجهالة له لها معنى آخر. يعني الجهالة هي فعل صادر عن عدم علم، الجهل هو نفسه عدم العلم، مع أنه المصنف يقول لا ليس كذلك، الجهل والجهالة كلاهما هو الفعل الصادر عن عدم علم وعن سفه وعدم حكمتين. ثم هم فسروا الجهل، شوفوا فسروا الجهل بما ماذا؟ بما يختلف مع الجهالة. الجهالة هي أن تفعل فعلا بغير علم، ثم فسروا الجهل بمعنى آخر غير الجهالة. فسروا، ثم هم فسروا الجهل بأنه المقابل للعلم، فأصبحت الجهالة فعلا وماذا؟ فعلا بغير علم، والجهل هو ماذا؟ هو نفسه عدم العلم. عبروا عنه تارة بتقابل التضاد، وأخرى بتقابل النقيضين، وإن كان الأصح في التعبير العلمي المنطقي أنه من تقابل العدم والملكة، لأنه الجهل هو عدم العلم في مورد يمكن فيه العلم. الآن المصنف يريد أن يرد على هذا الكلام، يقول لا، الجهالة والجهل بمعنى واحد، هو فعل عن غير حكمة وعن غير علم. والذي يبدو لي من تتبع استعمال كلمة الجهل ومشتقاتها في أصول اللغة العربية أن إعطاء لفظ الجهل معنى يقابل العلم، فيكون هو عدم العلم بهذا التحديد الضيق لمعناه، جاء مصطلحا جديدا عند المسلمين في عهدهم لنقل الفلسفة اليونانية إلى العربية، الذي استدعى تحديد معاني كثير من الألفاظ. كثير ماذا من الألفاظ لا بد أن نحدد معانيها، فحددوا معنى الجهل ماذا بعدم العلم وكسبها إطارا يناسب الأفكار الفلسفية، جعلوا لها حدا وتعريفا وإطارا يناسب الأفكار الفلسفية اليونانية، فقالوا الجهل هو عدم العلم. وإلا، ولكن الأمر ليس كذلك، وإلا فالجهل في أصل اللغة كان يعطي معنى يقابل الحكمة والتعقل والروية. الروية يعني التأني والنظر، معنى يقابل الحكمة والتعقل والروية. لاحظوا إخوان، فهو يؤدي تقريبا معنى السفاه أو الفعل السفهي. إذن الجهل هو الفعل السفهي لا عدم العلم، فسوف يكون ماذا؟ يكون معنى الجهالة ومعنى الجهل شيء واحد، فعل سفهي، فعل عن عدم علم، أو الفعل السفهي عندما يكون عن غضب مثلا وحماقة وعدم بصيرة وعدم علم. هاي وعلم يعني وعدم علم. إذن الفعل الصادر عن سفه وعن حماقة وعدم بصيرة وعدم علم يسمى ماذا؟ جهل. وهذا هو الجهالة. فإذا الجهل والجهالة كلاهما فعل صادر عن غير علم، وليس هو عدم العلم ماذا مباشرة. واضح؟ واضح يا إخوان الفكرة؟ الجهل عدم الجهل هو فعل وليس عدم علم. يعني بعبارة أخرى، الجهل أمر وجودي لا أمر عدم؟ هل بيان أمر وجودي فعل صادر عن حماقة هذا. أما بالبيانات السابقة بالنسبة للسابقين ما هو الجهل؟ عدم ملكة، هو عدم العلم. فأصلا فرق كبير بين التصوير.
شيخنا
ما
ناقش يقول وليس عدم وعدم
العلم. لا، شوفوا، رجعوا العبارة. أو الفعل السفهي عندما يكون الفعل عن غضب وحماقة وعدم بصيرة وعدم علم. الفعل، الفعل اللي عن عدم علم يسمى جهل. يعني الفعل عن حماقة، عدم بصيرة، عدم علم.
مرات الشيخ ما يفعل الشخص الفعل بالسفه، يعني بالسفه، ولكنه عالم، هو العالم بالحقيقة، يعني هذا بأي
يدخل في الحماق. النتيجة ليس هو دائما الجهل هو الفعل عن عدم علم. واحدة من مصاديق الجهل هو الفعل عن عدم علم، هذا أحمق. إذا كان عالم نسميه أحمق، كان يعلم بأن هذا فيه مضرة بالنسبة إليه الفعل، ومع ذلك جاء به سفها منه. أفرض كان عالم بأن هذا الجهاز مثلا يساوي مثلا بخمسين مثلا ألف دينار، يبيعه بدينار واحد بألف دينار. هذا الفعل ماذا؟ هذا نسميه افرض جهالة، هذا جهل حماقة، فعل سفهي، نسميه جهالة، نسميه جهل، نسميه حماقة. يقول هكذا هو ماذا؟ هكذا، ومع أنه عالم يعلم بأنه هذا سعره بكذا ويبيعه بأقل، هو سفها منه، كان محتاج ألف دينار مثلا الآن محتاج، كما في الصبي.
أما إذا لم يعلم، يعني بذلك،
إذا لم يعلم هذا أيضا جهل. الجهل، فالجهل صدور الفعل سفها، إما لأجل حماقته إذا كان عالم، وإما لعدم خبرته، إذا كان عالم لكن علمه ليس علم ماذا خبرة، وإما لأنه ليس بعالم. على كل حال هو ماذا، هذا الفعل لم يكن عن حكمته، ليس صادر عن رشد وحكمته، هذا يسمى الفعل ماذا، هذا يسمى الفعل بالجهل والجهالة. واضح؟
المعنى الحقيقي إذا يفعل شيئا بعدم العلم، معنى الحقيقي جهالة هذا لو بالسفه والحماقة.
لا، المعنى الحقيقي هو الفعل السفهي غير الحكيم. هذا الفعل السفهي غير حكيم كيف يتحقق؟ من مصادقه؟ لأنه كان أحمقا، لأنه لم تكن لديه خبرة وبصيرة، لأنه لم يكن عالم. هذه كلها تطبيقات الفعل ماذا؟ الفعل السفهي. لكن بالنتيجة على كل حال لفظ الجهل موضوع للفعل السفهي. واضح؟ الفعل السفهي. وعلى كل حال، على كل حال، يعني سواء قلنا بهذا أو بذلك، أن الجهل بمعنى عدم العلم، أو أنه الفعل السفهي هو يعني الجهل بمعناه الواسع اللغوي، يلتقي مع معنى الجهل المقابل للعلم الذي صار مصطلحا علميا بعد ذلك. يلتقي معنى ماذا؟ يعني يلتقي مصداقا، من الناحية المصداقية يلتقي، لأنه لاحظوا إخوان، لأنه الفعل عن سفه قد يكون لأجل ماذا؟ لأجل عدم العلم، لأجل عدم العلم. فهنا يتحقق الجهل بمعنى الفعل السفهي، ويتحقق الجهل بمعنى عدم العلم، يلتقيان في مصداق واحد، يعني مصداق واحد في الخارج، فعل فعلا سفهيا، يعني فعل فعلا عن غير علم، وهو هنا جاهل بالمعنى المتداول، وليس جاهل ليس لديه علم، فيلتقي. يعني هو أيضا هو ليس بعالم، وهو قد فعل فعلا سفهيا، فيلتقي عليه المصطلح اللي المصنف بينه والمصطلح القديم المعروف ماذا بين المسلمين في زمن نقل الفلسفة. فهذا الشخص يصدق عليه الجهل بكلا المعنيين. لاحظوا إخوان، جاهل بمعنى أنه ليس بعالم، وجاهل بمعنى أنه صدر عنه فعلا سفهيا، فيلتقى في مصداق واحد في الخارج، قد يلتقيان. وعلى كل حال هو أي الجهل بمعناه الواسع اللغوي الذي بينه المصنف، وهو الفعل السفهي، وهو الفعل السفهي يلتقي مع معنى الجهل المقابل له، المقابل للعلم الذي صار مصطلحا علميا بعد ذلك، يعني يلتقيان مصداقا في مصداق واحد، ولكنه ليس هو إياه. يعني ماذا؟ يعني الذي بيناه هو فعل سفهي، والاصطلاح الذي كان معروف بين المسلمين هو عدم العلم. هذان ماذا؟ اصطلاحان بمعنيين، وإن التقيا في مصداق واحد، شخص واحد صدر منه فعل سفهي لأنه ليس بعالم، فهو جاهل بالمعنى الذي بينه المصنف اللغوي، وهو جاهل بالمعنى المعروف بين المسلمين. وعليه فيكون معنى الجهالة كالجهل، الجهل والجهالة بمعنى واحد، أن تفعل فعلا بغير حكمة وتعقل وروية، الذي نعم لازمه عادة إصابة عدم الواقع والحق، يعني الذي لازمه أنك لا تصيب الواقع. لو قال عدم إصابة الواقع والحق المصنف لكان أولى، قدم كلمة عدم أفضل، لازمه عادة عدم إصابة الواقع والحق، مو إصابة العدم، العدم لا يصاب، وإنما هو عدم الإصابة. طب جيد إخوان، هذا المطلب الذي يبينه المصنف نحن أشرنا إليه سابقا، شيء ما بي فقط ركزون وياه حتى نطبق عبارة هذا، وننهي هذه الاستدلال بهذه الآية المباركة. التفتوا إخوان، أول نقطة يبينها المصنف، الآن خلصنا المصطلحات التي تحتاج إلى بيان في الآية المباركة، الآن نريد ننتقل إلى تقريب الاستدلال، نريد أن ننتقل إلى تقريب الاستدلال بالآية على حجية خبر الواحد، وبينا بأننا نستدل بمفهوم الشرط، لأن الآية القرآنية جملة شرطية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، جملة شرطية واضحة. هذه الجملة الشرطية نريد أن نستدل بها على حجية خبر الواحد، ونريد أن نستدل بمفهوم الشرط. النقطة الأولى اللي ركز عليها المصنف كثير هي ماذا؟ هي أن هذه الآية ماذا تفترض؟ تفترض أن العقلاء بحسب عقلائيتهم يأخذون بالنبأ أو لا يأخذون بالنبأ؟ يأخذون بالنبأ، ومطلقا يأخذون بالنبأ، يأخذون بالنبأ إن جاءهم بالنبأ العادل، ويأخذون بالنبأ إن جاء بالنبأ ماذا؟ الفاسق، يأخذون به. نعم قد تتفاوت لديهم الدرجات، يعني يهتمون أكثر بنبأ العادل من اهتمامهم بنبأ الفاسق، ولكنهم يأخذون بالحسبان كلا النبأين، ويرتبون ماذا عليهم الأثار. إذن النبأ مطلقا لدى العقلاء يرتبون عليه الأثر، هذه الآية واضحة يقول المصنف تدل عليه. وإلا لو كان العقلاء من الأساس يميزون بين خبر الفاسق وبين خبر العادل، بين نبأ الفاسق وبين نبأ غير الفاسق، يحتاج إلى بيان آية أو ما يحتاج؟ وما يحتاج، لا يحتاج لأن يأتي الشارع، لأن يأتي المولى، لأن يأتي الله عز وجل في هذه الآية المباركة فيردع عن نبأ الفاسق. لم يردع عن نبأ الفاسق إلا لكون النبأ مطلقا عند العقلاء ماذا؟ يرتبون عليه الأثر، يرتبون ماذا؟ يرتبون عليه الأثر. حتى لو كان النبأ نبأ فاسق فإنهم يرتبون عليه الأثر. جاء الشارع ماذا قال؟ قال ترتيبكم للأثر على النبأ صحيح، ولكن لو كان الجائي بالنبأ هو الفاسق فلا ترتبوا عليه الأثر، امتنعوا عن ترتيب الأثر ماذا عليه، لأن هذا خبره قد لا يكون صادقا، فعليكم ألا تصدقوا، لأن الفاسق كثيرا ما يكذب، فعليكم ماذا؟ فعليكم ألا تصدقوه. إذن لاحظوا إخوان، إذن هكذا تصديقكم لمطلق النبأ صحيح إلا في نبأ ماذا؟ الفاسق، فإن ترتيب الأثر عليه ليس بصحيح. إذن إذا جاءكم الفاسق بالنبأ ماذا؟ فتبينوا ولا ترتبوا الأثر على نبأ الفاسق. جيد، إذا جاء غير الفاسق بالنبأ، الشارع يقول ابقوا على حالكم، إذا جاء غير الفاسق بالنبأ فلا تتبينوا، إن جاء غير الفاسق بالنبأ فلا تتبينوا، ورتبوا الأثر على حالكم كما كنتم ماذا ترتبون الأثر سابقا. إذن هكذا نقول مفهوم الشرط، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، زين، إن جاء غير الفاسق بالنبأ هذا مفهوم، إن جاء غير الفاسق بالنبأ فلا تتبينوا. يعني ماذا لا تتبينوا؟ يعني رتبوا عليه الأثر من دون ماذا؟ تفحصين. وهذا ماذا يعني؟ وهذا يعني أن خبر العادل ماذا؟ يعني خبر غير الفاسق ماذا؟ حج. ولا بد أن نلتفت إخوان، وإن كان مصنف ما أشار إلى هذه النقطة، هذه الآية ماذا تثبت؟ تثبت خبر الواحد أو تثبت خبر العادل؟ تثبت خبر الواحد العادل فقط، يعني لا تريد أن تثبت ماذا؟ خبر مطلق الثقة، ولا تريد أن تتحدث عن الوثوق بالخبر، هي فقط تثبت خصوص حجية خبر الواحد العادل لا مطلق الثقة. فلو جاءنا، لاحظوا إخوان، فلو جاء شخص ليس بعادل ولكن كان ثقة، يعني كان فاسقا لكنه ثقة، نتبين ولا نتبين؟ نتبين؟ لا، ليس بعادل لكنه ثقة، لم يكن، كان فاسقا، أي كان فاسقا لكنه ثقة، نتبين ولا نتبين؟ نتبين. إذن لا، ليس المناط الوثاقة، وإنما المناط ما هي؟ الفسق والعدالة، إن كان فاسقا فتبينوا، وإن لم يكن فاسقا يعني كان عادلا فلا تتبينوا، فتثبت حجية خبر العادل. إخوان العبارة مطولة، المصنف ذكرها مطول، وكان يقصد بها أن يجيب على كثير من الشبهات والإشكالات، التفتوا للعبارة مهمة لكن ما بها شيء، عبارة واضحة. إذا عرفت هذه الشروح لمفردات الآية الكريمة يتضح لك معنى الآية وما تؤدي إليه هذه الآية المباركة من دلالة على المقصود في المقام، يعني على حجية خبر واحد لكن العادل بالخصوص. لاحظوا إخوان، وما تؤدي إليه من دلالة على المقصود في المقام وهو الحجية. ماذا تؤدي هذه الآية؟ أنها بيان لتؤدي، يعني ماذا هذا المفعول به؟ أنها تعطي أن النبأ، أنها تفيد أن النبأ من شأنه أن يصدق به، أن يصدق به عند الناس. لاحظوا إخوان، يعني النبأ بما هو نبأ من شأنه أن يصدق به الناس، هذا من شأنه. مطلق النبأ من أي شخص جاء من شأنه أن يصدق به الناس، ويؤخذ به من جهة أن ذلك من سيرتهم، يعني من سيرة العقلاء ومن سيرة الناس، أنهم إذا جاءهم نبأ رتبوا عليه الأثر. زين، هذا مطلقا حتى وإن كان فاسق. الشارع ماذا جاء؟ قال خصوص الفاسق لا تأخذوا به، وإلا لو لم يكن النبأ بما هو نبأ من شأنه يأخذ به العقلاء وسيرتهم على ذلك، لو لم يكن الأمر كذلك، فلماذا نهى عن الأخذ بخبر الفاسق من جهة أنه فاسق؟ فلماذا الله عز وجل نهى عن الأخذ بخبر الفاسق من جهة أنه فاسق؟ هذا لا ماذا هذا يعني؟ أنه النبأ مطلقا يأخذون به، لكن يقول خصوص ما كان عن طريق الفاسق لا تأخذوا به. فأراد تعالى أن يلفت أنظار المؤمنين إلى أنه لا ينبغي أن يعتمدوا على كل خبر من أي مصدر كان، بل إذا جاء به فاسق ينبغي أن لا يؤخذ به، وعليكم أن تتفحصوا، ينبغي أن لا يؤخذ به بلا ترو وتأني وتثبت، وإنما يجب فيه أن يتثبتوا من أن يصيبوا قوما بجهالة، أن يتثبتوا من هذا الأمر، أن يتثبتوا من أن يصيبوا قوما بجهالة، أي بفعل بيان بجهالة، بجهالة أي بفعل ما فيه سفه وعدم حكمة قد يضر بالقوم. هذا فعلكم سوف يكون جهالة، فعل سفهي يضر بالآخرين إذا اعتمدتم على خبر الفاسق. لماذا ينهى الشارع عن الأخذ بخبر الفاسق؟ والسر في ذلك، والسر في المنع عن الأخذ بخبر الفاسق، أن المتوقع من الفاسق أن لا يصدق في خبره عادة، وما هو المتوقع من الفاسق أن لا يكون صادقا في خبره، فإذا كان بحسب المعتاد كذلك فعليكم أن لا تصدقوا. فلا ينبغي أن يصدق ويعمل بخبره، فتدل الآية بحسب المفهوم، لاحظوا إخوان، على أن خبر العادل يتوقع منه الصدق، إذا كان خبر الفاسق لا يتوقع منه الصدق فيجب التبين فيه، فخبر العادل يتوقع منه الصدق فلا ماذا؟ فلا يجب التبين عن ذلك الخبر، فلا يجب فيه الحذر ولا يجب فيه التثبت من إصابة قوم بجهالة، ولازم ماذا؟ ولازم عدم وجوب الحذر وعدم وجوب التثبت وعدم وجوب التبين، ولازم ذلك أن خبر العادل حجة، يعني يقول لك خذ به ولا تتثبت ولا تتروى ولا تتبين ولا تحذر، خذه من دون حذر، يعني ماذا؟ يعني هو حجة. والذي نقوله ونستفيده وله دخل في استفادة المطلوب من الآية، أن النبأ في مفروض الآية مما يعتمد، تكرار إخوان، أن النبأ في مفروض الآية مما يعتمد عليه عند الناس، أي نقطة الأولى لبينها مفصلا بالمقطع السابق، أن النبأ بما هو نبأ من شأنه أن يعتمد عليه الناس، هذه نقطة. وتعارفوا الأخذ به بلا تثبت، بلا تثبت كل نبأ يأتيهم يأخذون به. جاء الشارع وقال خصوص الفاسق ماذا؟ تثبتوا فيه، يعني غيره لا تتثبتوا فيه فهو حجة. وإلا لو لم يكن الأمر كذلك، يعني لو لم يكن تعارف لديهم الأخذ بمطلق النبأ من دون تثبت، لما كان حاجة للأمر فيه بالتبين في خبر الفاسق. يعني لو أن العقلاء بما هم عقلاء يأخذون بخبر العادل ويتركون خبر الفاسق، يحتاج إلى بيان في الآية ولا يحتاج؟ لا يحتاج، وإلا لما كانت حاجة للأمر فيه، للأمر ماذا فيه في النبأ، للأمر في النبأ بالتبين في خبر الفاسق في مورد النبأ. بعد ما نحتاج ماذا؟ أن نبين أنه لا بد أن تتبين عن خصوص خبر الفاسق، هذا بعد ما نحتاجه، لأن هم يميزون. إذا كان النبأ من جهة ما هو نبأ لا يعمل به، لا يعمل به الناس، يعني إذا كان النبأ بما هو نبأ لا يعمل به الناس، فلماذا يأتي الشارع ويقول خصوص خبر الفاسق لا تأخذوا به؟ هو كل الأخبار لا يأخذون بها الناس، لأن الناس يأخذون بجميع الأخبار، جاء الشارع ومنع عن خصوص ماذا؟ صنف من تلك الأخبار، وهي أخبار الفساق. ولما علقت الآية، الآن يريد يبين المفهوم إخوان، ولما علقت الآية وجوب التبين والتثبت على مجيء الفاسق، لاحظوا، إذن يتوقف التثبت على مجيء الفاسق، فإذا جاء الفاسق بالنبأ تبينوا، زين، إذا جاء غير الفاسق بالنبأ فلا تتبينوا، وهذا معنى الحجية. ولما علقت الآية وجوب التبين والتثبت على مجيء الفاسق، يظهر منه بمقتضى مفهوم الشرط أن خبر العادل ليس له هذا الشأن، يعني ليس يجب فيه التبين، بل الناس لهم أن يبقوا فيه على سجيتهم من الأخذ به وتصديقه، تصديق يعني خبر العادل، من دون تثبت وتبين لمعرفة صدقه من كذبه، من جهة خوف إصابة قوم بجهالة، لا تخافوا، خذوا به من دون خوف وحذر. وطبعا لا يكون الأخذ به مطلقا من دون حذر، يعني وطبعا لا يكون ذلك، يعني الأخذ بخبر العادل بنبأ العادل من دون تبين وتثبت، إلا من جهة اعتبار خبر العادل وحجية خبر العادل. يقول لك خذ به مطلقا من دون تثبت، يعني ماذا؟ يعني هو حجة. لماذا خذ به وهو حجة؟ لأن المترقب من العادل الصدق، إذا كان العادل لا يترقب منه إلا الصدق فصدقوه، فخذوا بخبره، فيكشف ذلك، يعني ماذا؟ يعني يكشف عدم التثبت فيه وعدم التبين من ذلك الخبر، يكشف عن حجية قول العادل عند الشارع، قوله حجة، خصوص ماذا؟ خصوص الفاسق هو الذي لا يؤخذ بخبره، وإلغاء احتمال الخلاف فيه. طبعا العادل يحتمل فيه أن يكون مخطئ، ويحتمل فيه الكذب أيضا، هو عادل لعله فيها ما ليس معصوما، المعصوم هو الذي لا يكذب، فيحتمل فيه الكذب أو لا يحتمل، لكن المتوقع منه هو الصدق فصدقوه، واحتمال الكذب واحتمال الخلاف هذا ملغان، يلغيه الشارع تعبدا. والظاهر أنه الضمير الشان بهذا البيان للآية يرتفع كثير من الشكوك، إخوان إشكالات كثيرة ذكرت في محلها، يقول بهذا البيان لا يبقى إشكال حينئذ على الاستدلال بالآية لإثبات حجية خبر الواحد. والظاهر أنه بهذا البيان للآية يرتفع كثير من الشكوك التي قيلت على الاستدلال بها على المطلوب اللي هو حجية خبر الواحد، فلا نطيل في ذكرها وردها. فثبت المطلوب إخوان، ما هو الذي ثبت؟ خلي بين قوسين، حجية خبر العادل، لا حجية ماذا؟ خبر مطلق الثقة، خصوص العادل. هذه الآية تدل على حجية خبر خصوص العادل في قبال الفاسق. والحمد لله رب العالمين.